فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر.
الأولى المسألة الأولى من هزل بالله أو بكتابه أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فالذين يستهزئون بالسنن، يستهزئون بالدين، يستهزئون بالآيات، يستهزئون بالأحاديث النبوية فهو كافر. وللأسف أن ربما يقع بعض الناس في ذلك من حيث يدري أو لا يدري. أحدهم وقف يوما من الأيام في أحد الكتاب المعاصرين لما سمع حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال هذا الحديث كيف يصح؟ العقل لا يصححه، لأن هناك نساء قد أفلحن. والعجيب أنه ضرب مثلا عجيبا، فقال بلقيس، فذكر بلقيس ثم ذكر تاتشر وجولدمائر، وهل أفلحنا؟ بلقيس نعم أسلمت، لكن وأندير غاندي ذكر هؤلاء الكافرات وعدهن من المفلحات وأنى لهن الفلاح. ها؟ آخر يقول لما سمع حديث ماء زمزم لما شرب له وإنه طعام طعم وشفاء سقم، يقول هذا المسكين في بعض الفصول، إذن ما دام الأمر كذلك نغلق المصحات والمستشفيات ونكتفي بشرب زمزم ما دام الأمر كذلك، يقوله على سبيل التهكم بهذا الحديث. فالتهكم بالسنة والاستهزاء بالسنة كذلك الاستهزاء باللحى، والصحيح جمعها لحى وليست لحى. اللحى هو لحاء ايش؟ الشجر. واللحى جمع لحية، جمع لحية، لحية تجمع على لحى، واللحية شرف لأهلها، شرف لأهل الإسلام التي أهينت اليوم وصارت توضع في القمائم مع الزبالة، يغيرون عليها بأمواسهم صباحا ومساء، وهي تعاجلهم، ما يأخذ يوم إلا ووجهه مثل حب القنفذ، تعاجله تخرج لأنه مسكين ما يستطيع يصبر على السنة، ويصبر كل يوم على جلد الموس في وجهه، يريد أن يكون وجهه مثل وجه امرأته، لن يكون مثلها. أنت هكذا خلقك الله رجلا يا رجل، فاعترف برجولتك. مهما استعملت من المزيلات لن يكون وجهك مثل وجه المرأة، هي ستعاجلك بعد بضع ساعات، وتخرج بدل من يخرج شعر يخرج حبوب، ثم بعد الحبوب يخرج ماذا؟ الشعر. فأكرمها حتى يكرمك الله عز وجل، وأعزها حتى يعزك الله، والله إنها شرف لك لو أنك كنت تفقه، وجمال لك. عائشة رضي الله عنها كانت تقسم تقول والذي زين الرجال باللحى، هي زينة للرجل لكنه أبى إلا أن يكون مثل امرأته، لكن لن يكون مثلها. فالاستهزاء بها خطير، حلقها معصية وفسق، وأما الاستهزاء بها فإن كان لكونها سنة فهو كفر، وإن كان جاهلا لا يدري فهي من أكبر الكبائر. والاستهزاء بأهلها أو الاستهزاء بمن يحمل المسواك أو الاستهزاء بمن يطيل صلاته ولا سيما النافلة، أو الاستهزاء بمن يقصر ثوبه، هذا خطير جدا في غاية من الخطورة. انتبه يا عبد الله، مسألة خطيرة، لا تهزل بشيء فيه سنة أو فيه ذكر الله أو فيه علاقة بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك ستندم. نعم، حتى ننتهي، حتى ننتهي من الدرس. نعم.
الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
أن هذا هو تفسير الآية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فليس هذا قاصرا على أولئك الذين خاضوا هذا الخوض، وإنما كل من شابههم بالكلام فحكمه حكمهم، وهو أنه ماذا؟ أنه كافر. نعم.
الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله.
الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله، من أين أخذت هذه؟ من قول من ذهاب عوف ابن مالك رضي الله عنه ليخبر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإخبار بالمنكر ليس غيبة ولا نميمة، وبيان حال أهل البدع والمعاصي ليس غيبة ولا نميمة، لكن يكون بعد ماذا؟ بعد النصح، بعد النصيحة. النصيحة قبل الفضيحة، عرفت؟ أول انصح له، لكن عندما تكون كلمة كبيرة مثل هذه كفرية لا تنتظر، أخبر المسؤول، أخبر ولي الأمر، أخبر الهيئات المسؤولة عن هذا الأمر إذا سمعت كلمة الكفر. أما أصحاب المعاصي وأصحاب البدع غير المكفرة فهؤلاء ابدأ بنصحهم، فإن قبلوا النصح وإلا فأخبر عنهم وحذر منهم، وليس هذا من الغيبة والنميمة في شيء. لما يكون شخص من أصحاب البدع مثلا يدعو إلى بدعة ورفض قبول النصيحة ورفض الرجوع عن بدعته، تقول أنا خلاص أسكت ما لي شغل فيه، لأني إذا أخبرت عنه هذه غيبة ولا نميمة؟ أبدا، ليست غيبة ولا نميمة. إذا وجدت صاحب البدعة وصاحب المعصية الذي يصر على ذلك فلا تتوردد أن تبلغ بحاله. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين 6 أحوال خارجة عن الغيبة، ومنها الإخبار عن أصحاب البدع والمعاصي، ومنها إذا استشارك شخص في المعاملة مع شخص معين، ومنها إذا استشارك شخص في تزويج ابنته لشخص معين، أو رجل أراد أن يتزوج امرأة معينة وإذا كنت تعرف عنها شيئا يعني فيه خطورة فأخبر الرجل الذي استشارك من باب ماذا؟ من باب النصيحة، من باب النصيحة. أحوال الرواة، السلف كانوا علماء الحديث كان منهم من يطوف بالبيت ويقول فلان كذاب، فلان وضاع، فلان منكر الحديث، فلان متروك، فلان مبتدع، فلان متهم، فلان سيء الحفظ. هل هذه غيبة ولا نميمة؟ لا، ليست غيبة ولا من النميمة، بل هذه من النصيحة لله ولرسوله. ولذلك معاذ رضي الله عوف بن مالك رضي الله عنه قال لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخبار عن أهل الشر للتحذير منهم ومن وقائعهم هذا أمر متعين، لكن ينبغي إذا كان الأمر دون الكفر وإذا لم يكن داعية لبدعته ينبغي أن تبدأ بماذا؟ بنصيحته هو، فإن استجاب استره، إن استجاب يجب أن تستر عليه، وإن لم يستجب وأصبح داعية إلى معصيته أو بدعته فعليك ماذا؟ أن تبلغ عنه مهما كان الأمر، ولا تسمى غيبة ولا نميمة. وأحب أن ترجعوا إن شاء الله إلى كتاب النووي رياض الصالحين والستة الأحوال التي استثناها من هذا الباب، وكذلك ذكره ابن الصلاح وغيره من العلماء رحمهم الله. نعم.
الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله هو العفو عن حقك أنت الذي يخصك، عرفت؟ أما إذا انتهكت حرمات الله فلا تعفو. ولذلك لما أتي بالسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يصفحوا عنه قال هل لا كان ذلك قبل إيش؟ قبل أن تأتيني به؟ أما إذا بلغ الإمام وبلغ القاضي لابد أن يقام عليه الحد. أما لو أنك سترت عليه أنت
واستتبته هذا شيء طيب، أما إذا بلغ الإمام فلا شفاعة ولا عفو. فالعفو الذي يحبه الله في العفو عن حقك مثلا، العفو عن الأمور الدنيوية العادية، أما إذا انتهكت حرمات الله فلا عفو. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت حرمات الله رؤيا ذلك في وجهه كأنما فقي في وجهه حب الرمان. فانتبه، فرق بين العفو الذي يتعلق بأمور الدنيا، هذا ينبغي العفو، ما زاد الله بعفو إلا عزة، وأما إذا انتهكت حرمات الله وبلغ ذلك الإمام فلا عفو. نعم.
الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل.
أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، فالذي يسب الله ورسوله والقرآن لا يقبل عذره، لا يقبل عذره، بل يجب أخذ الحق منه.
فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر.
الأولى، المسألة الأولى، من هزل بالله أو بكتابه أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فالذين يستهزئون بالسنن، يستهزئون بالدين، يستهزئون بالآيات، يستهزئون بالأحاديث النبوية فهو كافر. وللأسف أن ربما يقع بعض الناس في ذلك من حيث يدري أو لا يدري. أحدهم وقف يوما من الأيام في أحد الكتاب المعاصرين لما سمع حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال هذا الحديث كيف يصح؟ العقل لا يصححه، لأن هناك نساء قد أفلحن. والعجيب أنه ضرب مثلا عجيبا، فقال بلقيس، فذكر بلقيس ثم ذكر تاتشر وجولدا مائير، وهل أفلحنا؟ بلقيس نعم أسلمت، لكن وأندير غاندي ذكر هؤلاء الكافرات وعدهن من المفلحات وأنى لهن الفلاح. ها؟ آخر يقول لما سمع حديث ماء زمزم لما شرب له وإنه طعام طعم وشفاء سقم، يقول هذا المسكين في بعض الفصول، إذن ما دام الأمر كذلك نغلق المصحات والمستشفيات ونكتفي بشرب زمزم ما دام الأمر كذلك، يقوله على سبيل التهكم بهذا الحديث. فالتهكم بالسنة والاستهزاء بالسنة كذلك الاستهزاء باللحى، والصحيح جمعها لحى وليست لحى. اللحى هو لحاء ايش؟ الشجر. واللحى جمع لحية، جمع لحية، لحية تجمع على لحى، واللحية شرف لأهلها، شرف لأهل الإسلام التي أهينت اليوم وصارت توضع في القمائم مع الزبالة، يغيرون عليها بأمواسهم صباحا ومساء، وهي تعاجلهم، ما يأخذ يوم إلا ووجهه مثل حب القنفذ، تعاجله تخرج لأنه مسكين ما يستطيع يصبر على السنة، ويستطيع ويصبر كل يوم على جلد الموس في وجهه، يريد أن يكون وجهه مثل وجه امرأته لن يكون مثلها. أنت هكذا خلقك الله رجلا يا رجل، فاعترف برجولتك، مهما استعملت من المزيلات لن يكون وجهك مثل وجه المرأة، هي ستعاجلك بعد بضع ساعات، وتخرج بدل من يخرج شعر يخرج حبوب، ثم بعد الحبوب يخرج ماذا؟ الشعر. فأكرمها حتى يكرمك الله عز وجل، وأعزها حتى يعزك الله، والله إنها شرف لك لو أنك كنت تفقه، وجمال لك. عائشة رضي الله عنها كانت تقسم تقول والذي زين الرجال باللحى،
هي زينة للرجل، لكنه أبى إلا أن يكون مثل امرأته، لكن لن يكون مثلها. فالاستهزاء بها خطير، حلقها معصية وفسق، وأما الاستهزاء بها فإن كان لكونها سنة فهو كفر، وإن كان جاهلا لا يدري فهي من أكبر الكبائر. والاستهزاء بأهلها أو الاستهزاء بمن يحمل المسواك أو الاستهزاء بمن يطيل صلاته ولا سيما النافلة، أو الاستهزاء بمن يقصر ثوبه، هذا خطير جدا في غاية من الخطورة. انتبه يا عبد الله، مسألة خطيرة. لا تهزل بشيء فيه سنة أو فيه ذكر الله أو فيه علاقة بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك ستندم. نعم. حتى ننتهي من الدرس. نعم.
الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
أن هذا هو تفسير الآية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فليس هذا قاصرا على أولئك الذين خاضوا هذا الخوض، وإنما كل من شابههم بالكلام فحكمه حكمهم، وهو أنه ماذا؟ أنه كافر. نعم.
الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله.
الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله، من أين أخذت هذه؟ من قول من ذهاب عوف ابن مالك رضي الله عنه ليخبر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإخبار بالمنكر ليس غيبة ولا نميمة، وبيان حال أهل البدع والمعاصي ليس غيبة ولا نميمة، لكن يكون بعد ماذا؟ بعد النصح، بعد النصيحة. النصيحة قبل الفضيحة، عرفت؟ أول انصح له، لكن عندما تكون كلمة كبيرة مثل هذه كفرية لا تنتظر، أخبر المسؤول، أخبر ولي الأمر، أخبر الهيئات المسؤولة عن هذا الأمر إذا سمعت كلمة الكفر. أما أصحاب المعاصي وأصحاب البدع غير المكفرة فهؤلاء ابدأ بنصحهم، فإن قبلوا النصح وإلا فأخبر عنهم وحذر منهم، وليس هذا من الغيبة والنميمة في شيء. لما يكون شخص من أصحاب البدع مثلا يدعو إلى بدعة ورفض قبول النصيحة ورفض الرجوع عن بدعته، تقول أنا خلاص أسكت ما لي شغل فيه، لأني إذا أخبرت عنه هذه غيبة ولا نميمة؟ أبدا، ليست غيبة ولا نميمة. إذا وجدت صاحب البدعة وصاحب المعصية الذي يصر على ذلك فلا تتوردد أن تبلغ بحاله. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين 6 أحوال خارجة عن الغيبة، ومنها الإخبار عن أصحاب البدع والمعاصي، ومنها إذا استشارك شخص في المعاملة مع شخص معين، ومنها إذا استشارك شخص في تزويج ابنته لشخص معين، أو رجل أراد أن يتزوج امرأة معينة وإذا كنت تعرف عنها شيئا يعني فيه خطورة فأخبر الذي استشارك من باب ماذا؟ من باب النصيحة، من باب النصيحة. أحوال الرواة، السلف كانوا علماء الحديث كان منهم من يطوف بالبيت ويقول فلان كذاب، فلان وضاع، فلان منكر الحديث، فلان متروك، فلان مبتدع، فلان متهم، فلان سيء الحفظ. هل هذه غيبة ولا نميمة؟ لا، ليست غيبة ولا نميمة، بل هذه من النصيحة لله ولرسوله. ولذلك معاذ رضي الله عوف بن مالك رضي الله عنه قال لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخبار عن أهل الشر للتحذير منهم ومن وقائعهم هذا أمر متعين، لكن ينبغي إذا كان الأمر دون الكفر وإذا لم يكن داعية لبدعته ينبغي أن تبدأ بماذا؟ بنصيحته هو، فإن استجاب استره، إن استجاب يجب أن تستر عليه، وإن لم يستجب وأصبح داعية إلى معصيته أو بدعته فعليك ماذا؟ أن تبلغ عنه.
مهما كان الأمر، ولا تسمى غيبة ولا نميمة. وأحب أن ترجعوا إن شاء الله إلى كتاب النووي رياض الصالحين والستة الأحوال التي استثناها من هذا الباب، وكذلك ذكره ابن الصلاح وغيره من العلماء رحمهم الله. نعم.
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله هو العفو عن حقك أنت الذي يخصك، عرفت؟ أما إذا انتهكت حرمات الله فلا تعفو. ولذلك لما أتي بالسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يصفحوا عنه، قال: هل لا كان ذلك قبل إيش؟ ها؟ قبل أن تأتيني به. أما إذا بلغ الإمام وبلغ القاضي لا بد أن يقام عليه الحد. أما لو أنك سترت عليه أنت واستتبته هذا شيء طيب، أما إذا بلغ الإمام فلا شفاعة ولا عفو. فالعفو الذي يحبه الله في العفو عن حقك، مثلا العفو عن الأمور الدنيوية العادية. أما إذا انتهكت حرمات الله فلا عفو. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت حرمات الله رؤيا ذلك في وجهه كأنما فقي في وجهه حب الرمان. فانتبه، فرق بين العفو الذي يتعلق بأمور الدنيا، هذا ينبغي العفو، ما زاد الله بعفو إلا عزة. وأما إذا انتهكت حرمات الله وبلغ ذلك الإمام فلا عفو. نعم.
الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل.
أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، فالذي يسب الله ورسوله والقرآن لا يقبل عذره، لا يقبل عذره، بل يجب أخذ الحق منه.